المصور. هذا باب من أهم الأبواب. الكلام عن الطلاق وعن مشروعيته وعن حكمه مما ينبغي أن يتنبه له الناس، وخاصة المتزوجون منه، وخاصة من ضاق ذرعا بزوجته أو ضاقت هي منه ذرعا، لأن البعض قد يتساهل وقد لا ينتبه إلى ما قد يصدر منه وعنه من أقوال أو أفعال، فتطلق منه زوجته شرعا وحكما وهو لا يدري بذلك. وإن كان الإنسان يعيش مع زوجته وهو مطلق لها فإن هذا من أدهى الأمور ومن الأشياء التي يأسف لها الإنسان، كون المؤمن يعتقد أنه يعيش عيشة رضية وهو يأتي الحلال، ولكن في حكم الله عز وجل وفي شرعه يكون قد عاش مع هذه الزوجة عيشة الرجل مع المرأة البغي التي لا تحل له. إذا هذه الأمور لابد أن تدرك، ولابد للإنسان أن يعلمها وأن يتعلمها، وإذا وقع في بعض الإشكالات من إشكالات الطلاق فلا بد أن يسارع إلى السؤال، أن يسأل أهل العلم، أن يسأل أهل الذكر عن هذا الذي صدر منه وكيف صدر، ويبينه ويشرحه وهو صادق فيما يدعيه، لأن الإنسان قد يلبس مثلا على العالم أو على من يسأله ولا يذكر له الحقيقة، ولكن ليعلم أن الذي يعلم السر وقته هو الله سبحانه وتعالى ولا يخفى عليه خافية. ولهذا لابد من معرفة هذه الأمور والإنسان يكون منها على بصيرة، لأن الخطأ في الطلاق ليس كالخطأ في أمور أخرى، الصلاة قد تخطأ فيها والصوم قد تخطأ فيه والحج قد تخطأ فيه، ويمكن أحيانا معالجة الأمر، لكن في مسألة الطلاق لا سيما إذا تعدى إلى الثالثة فإن هذا لابد أن تنفصل العشرة الزوجية، وأن لا يبقى هذا الزواج يعني باقيا وهو في حكم الشرع زواجا لاغيا لا يمكن للإنسان أن يمضيه على هواه، وإنما ينبغي أن يستند فيه إلى الحكم، أي إلى حكم الشرع. الطلاق كما هو معروف في اللغة هو حل الوثاق أو حل الرباط، وهو الإطلاق. الطلاق مشتق من الإطلاق، والإطلاق هو الطرق والجفان. يقولون هذه ناقة طالق، يعني إذا أطلقت سراحها وتركتها تهوم في الثلاث، وتقول أطلقت الأسير، أطلقت الأسير بمعنى إذا أحللت قيده ووثاقه. ويقال أيضا فلان طلق اليدين بالخير، طلق اليدين بالخير إذا كان بادل للخير غير مكتفر بما يملك، يعني يرسل ويوفق المال، هذا معنى الطلاق في اللغة. أما في الشرع وهو المقصود فهو حل عقدة التزويج. الطلاق عرفوه بأنه حل عقدة التزويج، أو بعبارة بسيطة وأدق حل أو فك رابطة الزواج وإنهاء العلاقة الزوجية، فك رابطة الزواج وإنهاء العلاقة الزوجية. والطلاق كما قال إمام الحرمين لفظة جاهلية، كان معروفا عند الجاهلية، وجاء الإسلام وأقره وقرره. والطلاق كما لا يخفى عليكم له تاريخ لا يعرف عند المسلمين فقط، بل هو قديم قدم البشرية. فاليهود يعرفون الطلاق والنصارى كذلك وحتى أهل الجاهلية. أما اليهود فإن الصلاة عندهم جائزة، فهم يشبهون المسلمين إلى حد ما في جواز الصلاة، فهم يقولون بأنه يجوز للإنسان أن يطلق، لكن هم قد غلوا في جانب وهو أن هذا الطلاق يجوز عندهم بغير عذر. بمعنى لو أن الرجل أو اليهودي أعجبته امرأة جميلة جاز له أن يطلق الأولى ويتزوج الثانية بلا عدل ولا حد، ثم يأتي بالثانية يتزوجها ثم يطلقها ما تشاء ويتزوج بالأخرى وهكذا، حتى ولو لم تكن هناك حاجة تدفعه إلى الطلاق يطلق. هذا الطلاق عند اليهود، لكن عندهم أنه لا يحصل عند عدم العذر، يعني عند عدم العذر لا يحصل، لكن إن طلق زلزلة هذا عند اليهود كما ذكره المؤرخون. وأما النصارى فإن الطلاق عندهم محرم، وإن اختلفت مذاهبهم في تقرير هذه المسألة، فللكاثوليك يقولون بأن الطلاق محرم، بين النصارى الذين يعتنقون مذهب الكاثوليكية لا يجوز للرجل أن ينطبق على امرأته حتى ولو شاءت العلاقة الزوجية، بل وحتى إذا أدى الأمر إلى ما لا يقبله الإنسان إلى الخيانة الزوجية. النصراني لو يعني يعلم بأن زوجته قد خانته لا يجوز له الطلاق. نعم هم يأذنون في أن يقع بينهما الفراق، يعني الفراق جسميا، ولكن لا يطلق، ولهذا قالوا لا يجوز له أن يتزوج ولا يجوز لها أن تتزوج. هذا عند الكاثوليك. أما الأرثوذكس والبروتستانت هؤلاء يقولون بأن الطلاق يجوز في بعض الحالات المحدودة، ومثل لذلك بوقوع الخيانة الزوجية، قالوا إذا كانت هناك خيانة فإن الرجل يجوز له أن يطلق زوجته، لكن ومع ذلك لم يجيز له أن يتزوج بامرأة أخرى ولا يتزوج برجل آخر، فكانوا كالكاثوليكيين في منع الرجل أو المرأة من حقهما في التمتع. ولا شك أنه بين ذاك وذاك هو الغلو والإبحام، وشريعة الإسلام هي الشريعة الوسط التي أباح الله سبحانه وتعالى وأجاز فيها الطلاق، ولكن أجازه لأسباب ولأمور ولأعذار قد نذكرها إن شاء الله تعالى في الدين. وهذا الطلاق كان معروف في الجاهلية، فقد ذكر الترمذي في جانبه من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها ذكرت كيف كان الطلاق في الجاهلية، كان الرجل منهم يتزوج بالمرأة ثم يطلقها متى شاء وكيف ما شاء ما لم تنتهي عدتها، كانت العدة موجودة عند الجاهليين، ولكن لما تنقضي عدتها او تكاد تنقضي عدتها يراجعها، يقول قد رجعت. فكانت عائشة تقول كان الرجل منهم يقول لزوجته انت لا تدري مني ولا املكك ابدا، بمعنى يتركها معلقة، يقولها لا انت زوجتي ولا اويك اليك ولا اويك الي تبقين معي ولا تطلقي مني، يعني تذهبي لزوج اخر ولو طلقتك ألف مرة. فكان الطلاق عندهم لمرات كثيرة، فكان الرجل منهم مثلا يطلق امرأته، فإذا وصلت العدة يعني انهاء مدة العدة يقول لها قد رجعت، فإذا رجعها يقول لها الآن قد طلقتك، فتنتظر العدة عدة أخرى حتى يعني تحيض ثم تطهر، فلما تقرب عدتها يعني نهاية العدة يقول يا قد رجعت ثم يطلقه، وهكذا تبقى في عصمته ولا هي نائلة لحقوقها ولا متمتعة بما يريده النساء. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فسكت حتى نزل بعد ذلك قول الله سبحانه وتعالى الطلاق مرتان فإنساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ما بقاش بعد ذلك طلاق يعني الإنسان يطلق 1000 مرة أو 500 مرة أو 3 مرات. ربي قال الطلاق مرتان، إما أن تمسك بمعروف أو تسريح بإحسان، ومن طلق أكثر من ذلك فهو معتد، والمرأة فهو معتدي على حكم الله عز وجل، ولا يجوز له أن يعاشر تلك المرأة حتى تنكح زوجا غيره ثم يطلقها أو تموت أو يموت زوجها من غير تحليل. يعني مش باش يتزوجها وبعد يعاود يطلقها حتى ترجع الزوجة الأول، هذا يسمى المحلل، والمحلل له وهو ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ينبغي أن تتزوج هذه المرأة مع رجل ثم يموت أو يطلقها، لا لأجل أن يحللها لزوجها الأول. إذا لم تكن هذه النية وطلقها زوجها أو مات عنها زوجها، جاز أن ترجع للرجل الأول الذي يكون قد طلقها مرتين. قالت عائشة أم المؤمنين لما نزلت هذه الآية استأنف الناس الطلاق مستقبلا، من طلق ومن لم يكن قد طلق. قال المؤلف رحمه الله في أول كلمة له في موضوع الطلاق وهو جائز، بين بأن الطلاق جائز، وهذا الجواز مأخوذ من الكتاب العزيز أي من القرآن ومن السنة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم وبإجماع المسلمين وبقياس. أما القرآن فقد جاءت آيات كثيرة يبين الله سبحانه وتعالى فيه جواز الطلاق ومشروعيته. قال تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وقال تعالى فإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، وقال تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ولا جناح عليكم إن طلقتموهن ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. والآيات في الطلاق معلومة ومعروفة، وأما السنة فالأحاديث فيها كثيرة وهي متواترة كما قلت، ويكفي منها ذلك الحديث المشهور الذي بنى عليه العلماء مسائل الطلاق، ما يجوز منه وما لا يجوز، ما هو الطلاق السني الموافق للكتاب والسنة والذي يرضى عنه الله سبحانه وتعالى ورسوله، ولا يكون الإنسان فيه آثما أو باغيا أو عاصيا. وهو الحديث المشهور الذي رواه الشيخان وغيرهما بسنديهما إلى ابن شهاب الزهري رحمه الله تعالى، قال أخبرني سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه طلق زوجته وهي حائض، يعني في حالة الحائض طلق عبد الله بن عمر زوجته، فذكر عمر بن الخطاب ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم، أي إن ابنه طلق زوجته وهي حائض، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فليراجعها، يعني يراجعها يرجعها إلى بيتها لا يطلقها، ثم ليمسكها يعني يمسكها عنده حتى تطهر ثم تحيض، فتطهر يعني ثانية، فليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها يعني قبل أن يجامعها. قال فذلك الطلاق الذي أمر الله به. وهذا حديث عظيم كما قلت نرجع إليه في بيان كل ما ذكره المؤلف من مسائل الطلاق ومن أنواعه وأحكامه. وفوائد هذا الحديث وما يجوز وما لا يجوز يكون إن شاء الله في كلام المؤلف. وبعض أهل العلم استدلوا بالحديث وفي الحقيقة مشهور عند الفقهاء، وهو حديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق، هذا يسميه العلماء حديث مشهور بمعنى مشهور عند الفقهاء. والحديث إن كان مشهورا لا يعني بأنه صحيح، قد يكون صحيح وقد يكون غير ذلك. فهناك الحديث المشهور عند المحدثين وهناك الحديث المشهور عند المفسرين وهناك حديث مشهور عند أهل الأصول وهناك حديث مشهور عند الفقهاء. فالحديث المشهور عند الفقهاء هو هذا الحديث. ما من فقيه تكلم في مسألة من مسائل الصلاة إلا واستدل بهذا الحديث، وهو أبغض الحلال إلى الله الصلاة. وهذا الحديث وإن كان قد رواه جمع من الأئمة المحدثين الكبار كالإمام أبي داود في سننه وابن ماجه والترمذي والحاكم وصححه، إلا أن هذا الحديث ضعيف لعلة الإرسال الموجودة فيه. فالحديث مرسل كما حكم بذلك الحفاظ النقاد الكبار من أمثال أبي حاتم الرازي رحمه الله تعالى، والحافظ البيهقي، والحافظ المنذري، والإمام الخطابي عليه رحمة الله الجميع. وهو الحكم الذي آل إليه محدث الديار الشامية في العصر الحديث الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه إرواح الغليل، فذهب إلى أن هذا الحديث لا يصح وإن كان مشهورا عند الفقهاء. وعلى ذكر هذا الحديث أذكر شيئا ربما قد يستدل به بعض الناس، أن هذا الحديث يظن البعض أنه دليل على تحريم الطلاق. فإذا طلق الإنسان ربما لأسباب معقولة وموضوعية يقول الإنسان لا يجوز لك أن تطلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبغض الحلال إلى الله الطلاق، فيستدل بهذا الحديث على تحريم الطلاق. وهذا قد أخطأ من وجهين: أولا أنه جزم بصحته للنبي صلى الله عليه وسلم وليس كذلك. الأمر الثاني وهو الأهم أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه حلال، وإذا سماه حلال فلا يمكن أن تستدل أنت به على أنه حرام، ولكن الحلال مراتب. فقال أبغض الحلال، هذا يصح. ولهذا لا يجوز للإنسان إذا طلق أن يستدل بالحلال يقول أبغض الحلال إلى الله الطلاق. فالطلاق أجازه الله سبحانه وتعالى، ولكن كما قلنا لأسباب معلومة. هذا فيما يتعلق بالسنة. أما الإجماع فقد أجمعت هذه الأمة المحمدية الطيبة المباركة الشاهدة على أن الطلاق واقع والناس في حاجة إليه، وأنه كثير من الأمور المعقدة والمشاكل الزوجية والأسرية لا تنفك ولا تحل إلا بهذا الطريق وهو الطلاق. وأما القياس فإنه يقتضي، لأن النكاح بماذا يكون؟ يكون بعقد. النكاح يكون بالعقد، بحضور الشهيدين، بإعطاء المهر، بالصيغة الموجودة بين يعني الآخذ وبين المعطي والآخذ. وهذا العقد على النكاح يأتي بمصالح الزواج، فكذلك فسخ هذا العقد بماذا يكون؟ فسخ العقد يكون أيضا بالطلاق، وهذا أيضا يكونه بالمقاصد الصحيحة. لا يطلق الإنسان مجرد طلاق فقط، وإنما إذا كانت هناك حاجة تدفعه إلى ذلك إلى مقاصد صحيحة فإنه يجوز له ذلك. ثم العبرة تميل على تجنيس الطلاق. أحيانا تسوء العشرة الزوجية بين الرجل والمرأة، ولا يمكن أن تدوم هذه الحياة، لأنه يقع فيها ضرر مجرد ومفسدة ظاهرة، لا سيما إذا ظهرت الخصومة الدائمة، ثم يزيد على ذلك يقع ضرر على الزوجة وعلى الزوج. الرجل لا يستطيع أن يعيش مع هذه المرأة، ثم بعد ذلك ينفق عليها ويسكنها معها في بيته. إذن فالشارع الأديب جعل حلا لهذا الأمر أو لهذا الشقاق ولهذا النزاع. ولكن مع ذلك المؤلف رحمه الله هنا قال وهو جائز. جائز لا يعني بأنه محبب أو مندوب إليه، وإنما المقصود منه أنه مباح. أما الأصل في الطلاق فهو الكراهة. الطلاق مكروه، الطلاق لا ينبغي أن يصير إليه ابتداء الإنسان. وقد مثل أحدهم للطلاق بالكي الذي يكون في العلاج، النبي صلى الله عليه وسلم قال آخر الكي آخر الكي العلاج آخر العلاج الكي. والنبي صلى الله عليه وسلم ينهى أمته عن الكي، لكن إن تحكم الكي فيصير عنده اللسان للتخفيف من الآلام، فكذلك الطلاق. ولهذا لم يجب الله سبحانه وتعالى للإنسان أن يطلق امرأته لمجرد أن يلحظ فيها مثلا سوء عشرة أو سوء خلق أو ربما تقول له كلمة تغضبه يطلقها. لا، الله سبحانه وتعالى ذكر واللاتي تخافون نشوزهن ماذا تفعل أيها الإنسان؟ قال تعالى فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. وهذا الضرب يكون ضرب غير مبرح، مش يضرب هذا الضربة إذا تكسر العظم وتسد الحمل ولا تدخلها في البيطار يعني في الإسعاف، ما تقولوا ما ضربتها غير شوية. الضرب الذي يعني إن ضربتها بشيء وقتها قد ضربتها. ثم قال الله عز وجل فإن أطعناكم فلا تبغوا عليهم سبيلا. ثم يأتي الحل الآخر إذا لم تجزي هذه الوسائل وهذا النوع من العلاج. قال الله عز وجل تبعث حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. الإنسان يشوف من يجيب إمام ولا داعية ولا ممكن يعظ المرأة ويعظ الرجل ويجيب يعني باباها ولا أخوها ولا اللي هي قادرة تحكي منه وتحكي منه والولد كذلك أيضا. وبعد ذلك يكون النصح بينهما ويفكرهم ويذكرهم يعني بالعواقب الوخيمة اللي تكون من الطلاق، لأن الطلاق من عواقبه الوخيمة. إذا الإنسان تسرع في الطلاق ثم بقي يعرض أولاده للجسم يعني إذا كان عنده أولاد، وبعد ذلك من يقوم بتربيته؟ لا الأم تستطيع أن تقوم بهم ولا الأب وحده أن يقوم بهم، لأنهم يحتاجون إلى حنان الأم. وكذلك ما ينشأ يعني بين الأسرة من الخصومة ومن فك رابطة الأسرة، لأن الغالب كان بعض الناس مثلا اللي يتزوج من القرابة تاعه من العائلة تاعه، فإذا طلق تلك المرأة بعد ما يفوز راح يفوز، راح يقول الأهل تاعه ما راحش يهضروا مع الأهل تاعها، وتبقى هذا الشنآن وتبقى هذه العداوة حتى يموت الجميع. يجي له يروح لواحد منه يقول له ما تروحش خاطرها وطلق أختك ولا طلق بنت عمك وما إلى ذلك. فليس إلى مثل هذا، لكن إذا وصلت الأمور إلى ما لا يطاق واستحاب بعد ذلك العشرة الزوجية، الله سبحانه وتعالى بين أن هذا الطلاق أيضا لابد أن يكون بحكمة وأن يكون بهدوء. قال الله سبحانه وتعالى فإمساك بمعروف أو تسريع بإحسان، ماشي ما تجي تخرج حتى تقلب الدنيا يعني حتى يولي الإنسان يتكلم وربما يخرج في الأسرار وربما يولي يتهم، فهذا لا ينبح. إن أمسكت بمعروف وإن سرحت بإحسان. وهذا أمر في الحقيقة ربما الناس هكذا قد لا ينظرون إلى هذه الأمور ولا يعيرون اهتمام إلا من تسلي بها، ولكن نحن في هذا المنصب الذي ابتلانا الله سبحانه وتعالى به، ونسأل الله سبحانه وتعالى على تحقيق أو سد بعض ما يمكن أن نقدم لإخواننا إن شاء الله من نصف هذا السبيل. وجدنا أمور والله تذهل العقول، وجدنا أمور يقع فيها الناس، لا أقول من العوام فقط، الناس الذين لا يبالون بحكم شرع ولا بدين ولا بأدب ولا بخلق ولا بعهد، وإنما أقول وهذه حقيقة حقيقة لا يمكن أن ننكرها، يعني بعض من يعرف حدود الله سبحانه وتعالى من الرجال ومن النساء الملتزمين والملتزمات، ومع ذلك إذا طلقوا فإنهم لا يطلقون الطلاق الشرعي، يطلقون طلاقا يعني بدعيا، طلاقا يكونون فيه عصاة لله سبحانه وتعالى آثمين، لا يطلقون للعدة هذه أبدا، ولا يطلق يعني بالإحسان، وإنما دائما حتى تصل الأمور إلى ما لا يقع. وهذا مما لا ينبغي أن يقع به الإنسان، لا بد من حكمة ولا بد من هدوء ولا بد من التعقل ولا بد من الرزانة، والإنسان ينبغي أن يستر المعايب. جعل الله سبحانه وتعالى كما قال إن تفرقا يغني الله كلا منهما، والله سبحانه وتعالى واسع عليم. فهذا أمر يجب أن نتنبه إليه. ولهذا قد ذهب بعض الفقهاء كالحنابلة والأحناف إلى أن الطلاق محظور، لم يذهبوا إلى الكراهة فقط، قالوا بأنه محرم، لعدم الحاجة. أما إذا كان لحاجة أو لسبب فهنا يكون جائزا. وقد ذهب الحنابلة إلى تفصيل مهم ذكره ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني، والمغني هذا من أجل كتب الفقه، حتى قالوا أن كتب الفقه ثلاث، من قرأ فيها كان مجتهدا في الفقه، المغني لابن قدامة الحنبلي، وكتاب المجموع شرح المهذب للنووي، وكتاب المحلى لابن حزم الظاهر. أقول ويزاد على هذه الكتب الثلاثة التمهيد، شرح موطأ مالك للإمام الكبير حافظ المغرب ابن عبد البر الحنبلي. وإذا زدنا كتابا خامسا فلا يمكن أن يهجر ذلك الكتاب، وهو فتح الباري بشرح البخاري للإمام خاتمة الحفاظ على الإطلاق الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. فهذه خمسة من الكتب والمراجع إذا أراد الإنسان أن يتفقه في دين الله عز وجل فعليه بها، ولا يهمه إن لم يقرأ غيره. المغني لابن قدامة، والمحلى لابن حزم، والمجموع شرح المهذب للنووي وهذا الفقه الشافعية، وشرح موطأ مالك للحافظ ابن عبد البر المالكي الأندلسي، والكتاب الخامس للحافظ ابن حجر العسقلاني. أقول ذكر ابن قدامة تفصيلا للطلاق، قال وهو على خمسة أظرف. قال أن الطلاق قد يكون واجب أحيانا، وأحيانا قد يكون محرما، وأحيانا قد يكون مكروها، وأحيانا قد يكون مباحا، وأحيانا قد يكون مندوبا إليه. قال أما الطلاق الواجب فهو أن الإنسان المولي بعد التربص حتى يفيد. ما معنى هذا الكلام؟ الذين يؤلون من نسائهم، تعرفون ما معنى الإيلاء؟ الإيلاء هو أن الرجل يحلف على الزوجة تاعه من خاف، يقولها مثلا لا أجامعك ولا أمسك طيلة أربعة أشهر أو أكثر أو خمسة أشهر. فهذا الرجل لا يمس زوجته حتى تبلغ أربعة أشهر، تربص أربعة أشهر. فإذا وصلت أربعة أشهر، انقضت أربعة أشهر، بعد ذلك ماذا يجب عليه؟ يجب عليه إما أن يرجع إلى هذه المرأة يراجع ولا شيء عليه، وإما أن يطلقها، فإن فاعوا فإن الله غفور رحيم. فهذا الرجل الذي يقول لزوجته لا أجامعك ويعلم بالله أن لا يمسك، إن كانت هذه المدة التي حلف فيها أقل من أربعة أشهر فمتى رجع إليها ومس زوجته فإن يكون في حقه كفارة يمين، يضع عشرة مساكين أو يكسرهم فإن يضع خمسة أيام. لكن إن وصلت المدة أربعة أشهر فأكثر، أربعة أشهر ويوم أو أربعة أشهر ويومين أو خمسة أشهر، ولم يمس زوجته، هنا يقال له إما أن تطلق وإما أن ترجع إلى زوجته، فإن رجع فلا شيء عليه ولا بد أن يطلق. هنا الطلاق يكون واجب إذا لم يرد أن يرجع المرأة، هنا الطلاق يكون في حقها الإنسان واجب. ومتى يكون الطلاق واجبا أيضا؟ ذكر ابن قدامة صورة ثانية، وهي لما يأتي الحكمان في ذلك المجلس ويسمعان إلى الخصومة والنزاع الذي بين الزوجين، فيقران ويتفقان بحكمهما الراشد أنه لا يمكن أن ترجع هذه المرأة إلى هذا الزوج أو هذا الرجل أن يعاشر هذه المرأة. استمعوا إلى الحجج وحكموا من غير هوى بأنه لا يمكن. هنا الطلاق يكون واجب، لأنه إذا لم يكن هناك طلاق يعني راح تبقى عشرة هكذا إلى 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 غير أجل، وقد تزداد المضرة والمفسدة. فهنا الطلاق يكون واجبا في هاتين الحالتين. النوع الثاني من الطلاق وهو الطلاق المكروه، الطلاق المكروه الذي يكون من غير حاجة إليه، إنسان عنده امرأة لا بأس بها عايش معها هذا يحب يطلقها، تقول له السبب يقول لك هذا حبيت يطلقها، هذا طلاق مكروه. بل ذهب القاضي أبو يعلى من الحنابلة أنه في المذهب أحمد روايتان، رواية تقول بكراهة ورواية تقول بأنه محرم، محظور يعني الإنسان لا يجوز أن يطلق المرأة من غير حال، لأنه أصل الإنسان إذا تزوج المرأة أنه يعيش معها ويربي أولاده معها. هذا الحكم الثالث. الحكم الثالث وهو أن الزواج قد يكون مباح. ماذا يكون الطلاق مباح؟ يعني جائز كما قال المؤلف عندما تكون هناك حاجة. ما هي هذه الحاجة؟ إنسان عنده مرأة مصلحة في العشرة، عنده سوء أخلاق مثلا، هذه معروفة في النساء اللي تقولها كلمة ترد لك عشرة مثلا، وتنصحها مرة وثانية وثالثة ورابعة وربما سنوات ولا ينفع فيها هذا. في هذه الحالة يجوز للرجل أن يطلقها، لكن إن صبر عليها لا سيما إذا كان عنده أولاد فهو مأجور، لكن لازم يتحمل. لكن شرعا يجوز له أن يطلق، لأن المرأة إذا كان عندها سوء عشرة وسوء خلق سوء خلق فللرجل يجوز له أن يطلقها. هذا هذه الحالة أو هذه الصورة يكون الطلاق فيها جائز مباح. ثم الرابع يكون الطلاق مندوب إليه. متى يستحب الطلاق؟ متى يستحب الطلاق؟ يعني الإنسان أفضل له أن يطلق. إذا كانت عنده زوجة مثلا مستهينة بحقوق الله عز وجل، مثلا ما تصليش، ولا تصليش لا تصلي نهار وعشرة ما تصليش، ولا يعني لا تقوم بحقوق زوجها، فهذه الإنسان مندوب بحقه أن يطلقها. بل قال الإمام أحمد إذا كانت عنده زوجة لا تصلي ولا تقوم بحق الله عز وجل قال لا ينبغي له إمساكها، لا ينبغي له إمساكها. وهذا يفيد أن إمساكها محرم عليه لأنها تضره بذلك. ومتى يكون أيضا الطلاق مندوب إليه؟ إذا كانت المرأة غير عفيفة، يعني يخاف الإنسان مثلا إذا كانت هذه المرأة مثلا تخرج بالدار من الزاف وتتكلم مع الناس وتتكلم مع الرجال، وكما جاء في الحديث لا ترد يد لامس، فهذا الإنسان إذا خلى هذه المرأة معه هذا يعني يرجع إلى نفسه لأنه يعتبر نقص في دينه، وقد يخاف الإنسان لا يأمن أن تدنس في رشا. فهذه المرأة إذا لم تكن عفيفة لا يمسكها عندها. لكن أقول هذا هذا بعد التأكد والتبين، لا يأتي هذا الأمر من الغيرة المفرطة كما الموجودة عند بعض الأزواج. تخرج المرأة ترمي حاجة برك هكذا وتعود تقول لي بعد توعدي أنا لا يقول لك كنت تعذري مع واحد. لا، فلا ينبغي الإنسان بمجرد الظن أن يتهم زوجته، ولكن أقول هذا لما تظهر له الأدلة الظاهرة القائمة على أن هذه الزوجة ليست عفيفة. فهنا إما أن يكون الطلاق مندوب يعني يستحب في حقه، وربما يكون واجبا لازم. أظن ليش خلي الإنسان امرأة لا يأمنها على فراشه ولا على دينها وتبقى معه؟ هنا الطلاق يكون مندوب إليه. يبقى الطلاق النوع الخامس وهو متى يكون الطلاق محرما، أي لا يجوز الإنسان أن يطلق. هذه الأمور التي لا يجوز الإنسان أن يطلق فيها هي التي ذكرها المؤلف، أن يطلق الإنسان المرأة في الحيض، كل مرأة تأو حيضة يطلقها. من يفعل هذا هو عاصي لله ولرسوله ويكون آثما بذلك. ثم جاءت هنا مسألة كبيرة عند العلماء كتبوا فيها الأقوال الكثيرة، هل هذا الطلاق الذي يسمى طلاقا بدعيا لأنه ليس طلاقا سنيا يعني مخالف للسنة، هل يعتبر ذلك الطلاق طلقة أم لا يعتبر؟ هذه مسألة ونتكلم عليها بعد قليل. لكن هذا الطلاق ممنوع إذا كان الإنسان المرأة تاعه في حال حيض حتى لو كان حد يطلقها من يجيش يطلقها، يخليها حتى تطهر، تطهر من الحيض. لما تطهر أيضا يجوز يطلق المرأة، وهذا النوع الثاني، في طهر جامعها فيه. بمثل أن هذه المرأة لا يطهر بعد الحيض طهر ثم هو جامعها، إذا كتب جامعها بعد ذلك يجوز له أن يطلقها حتى تحيض أو تحليل. فهذا النوع الثاني لا يجوز تطليق المرأة في طهر مسها به، ولا يجوز أيضا التطليق الثلاث. يقول الإنسان لما مرتين في طالق ثلاث أو لا طالق في ثلاث، ولا أنت طالق أنت طالق أنت طالق، هذا أيضا من الطلاق المحرم. وهل يقع أم لا؟ هذا يأتي الكلام عليه إن شاء الله، لأنه محل جدل قائم بين أهل العلم. فهذا نوع من الطلاق لا يجوز للإنسان أن يطلق بالثلاث، وأن يطلق المرأة وهي في حالة الحيض، وأن يطلق في طهر النساء فيه. هذا يسمى الطلاق البدعي، وهو لا يجوز للإنسان. ولو أن إنسانا طلق امرأة في حالة الحيض، ماذا يجب عليه؟ نقول له عود راجعها جبها بيتك، ثم بعد ذلك خليها حتى تطهر، ومن بعد خليها حتى تزيد الطهر، ومن بعد تطهر في ذلك الطهر الثاني لا تمسافر إن شئت طلقتها طلقها وهو طلق سني، وإن شئت أن تمسكها راجعها. والطلاق على نوعين كما قال العلماء، طلاق رجعي وطلاق بائن. الرجعي هو الطلاق الذي يكون للإنسان يملك مراجعة المرأة قبل أن تنتهي عدتها، مثلا المرأة هذه راجعة طهر، يجوز الإنسان أن يطلقها، يقولها مثلا أنت طالق، لكن لما يطلقها، احنا هذه نديروها في الآن، قبل الطلاق احنا إذا كان هو واحد وصل بس يطلق مرته عرف اللي ما يجيب تشوفها ولا تشوف، غير قالها طالق لازم تلحق بوالديها، وهذا خطأ. الناس ما يعرفوش وش معنى الطلاق الرجعي، الطلاق الرجعي بمعنى تطلق المرأة هو مو طلقة واحدة. قولها انت طلق وخليها مع الخطاب، خليها عندك 3 شهور ثلاثة اقراء، والقرح اختار اهل العلم هل هو الطهر ام هو الحيض، هذه مسألة ان يأتي الكلام عليها. تخليها 3 شهور مع الخطاب، والمرأة هذه المطلقة تسمى هذا الطلق طلق رجعي، وهذه يجوز للإنسان ان يختلي بها، ويجوز هي تتجله، ويجوز ايضا تجيب له الماكلة، ولكن هو لا يطلق عنده هذه المدة 6 شهور. قبل 6 شهور ربما على فرق عند على جعل المراجعة وجعل الطلاق الرجعي أن المرأة تبقى في بيتها، لأن هذه فرصة للإنسان، لعل هذه المرأة شوية تخمم يعني كاكا كما نقول إحنا بالتعبير ده. والرجل هذا إذا كان شوية عاطي وشوية يعني غضبان ربما يخف شوية، يشوف هذه المرأة كل يوم تطيب له وتواسي وهي ساكتة وهو ساكت، ربما يحب فيعود يراجع، يعود يراجع معنا يراجع المراجعة إما بالقول وإما بالفعل. فإذا ذهب معها الفراش يدعي أنا وراجع، أو يقولها قد راجعت فلنرجع. هنا إذا رجعها ما عنده حتى مشكلة، لا صادق جديد ولا شهود ولا عقد ولا شيء، الصح في كله طلقة، يعني عنده واحدة مشكلة. صحيح إذا خلى مضاف هذه 6 شهور، يعني هذا اختبار للإنسان وللمرأة، إذا هي مصلحة توحى وهو عار مصمم، كي تمضي هذه المدة، هذا الآن المرأة يردها للبيت. إذا كان هو أراد أن يراجعها عند بعد الفرحة بعود الجهة، أنا أقول هذا طالق بائن، وهي بينونة صغرى مش بينونة كبرى، يعني يملك مراجعتها، أنا لازم له عقد جديد، يعطي لها مهر ويدير شاهدين ويعود يرجع. هذه قبل مضي مدة العدة، أما إذا قضى العدة فلا بد له من هذا. لكن هذه المسألة سيقوى بالضبط إن شاء الله، ربما الوقت قد تاب ولم نتكلم عن جل هذه المسائل، ومتى يقع هذا الطلاق، ومن أي إنسان يقع، هذه مسائل ذكرها المؤلف رحمه الله، قد يأتي الكلام عليها إن شاء الله في موضوع الدرس المقبل بحول الله عز وجل. وإذا كانت ثمة أسئلة في الموضوع فإنها تدون وتكتب ونطالع عليها إن شاء الله، ثم بعد إنهاء جميع المسائل المتعلقة بالطلاق يكون إن شاء الله الجواب على هذه الأسئلة. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بعضها محيط، هذه لا يليق لها إلا القاضي. أبو يوسف قاضي أبو يعلى، نعم. وهذا الإنسان طرح سؤال ما أظن ما فيه، قال كيف تقول إذا زنى ثلاثة رجال بأمة وجاءت بولد ينظر إلى أيهم يشبهه ثم نقول في موضع آخر يقرأ بينهم. لا، الذي ذكرت أولا وثانيا لا يلتقيان، لأن مسألة القرعة هذا فيما إذا ادعاه كل واحد منهم، كل واحد يقول وليدي، هذا يقول هذا وليدي، وهذا يقول هذا وليدي، وهذا يقول وليدي، هذا يقرأ بينهم. بالصحيح إذا كانوا مثلا ثلاثة وقعوا في نفس الفعلة على امرأة وهم لم يدعوا هذا الابن، واحد يقول هذا مش وليدي، ولكن الولد لازم يلحق بأبي حتى يرعاه، فينظر إلى أيهم يعني يشبهه ويركبه به. فهنا تختلف الحالة الأولى أنهم لما يدعوه جميعا واحد يقول أنا ولد، والحالة التي مثلت لها هي الحالة إذا هم أرادوا أن لا يلحقوا الولد به. ففرق بين الأول والثاني، هذا معلوم. هذا قال ما الحكمة من أن تطهر المرأة ثم تحيض ثم تطهر حتى بعد ذلك يطلقها زوجها؟ هذه حكمة عظيمة أشير إليها إن شاء الله عند حديثنا على حديث ابن عمر في بيان الطلاق السني والطلاق البدعي. هذا حديث عظيم في أحكام كثيرة سوف نتكلم عليها إن شاء الله. هذا قال لم أفهم مسألة حكم الوطأ المحرم بين الحنابلة والحنفية مع المالكية والشافعية، فلو تعيد لنا المسألة بشيء من التوضيح. هذا بجده ربما فات الأخ تتبع المسألة. هذه مسألة تدور حول موضوع هل الوطأ المحرم الذي هو الزنا له يعتبر حلالا كحكم المصاهرة أم لا، يعني يعتد به أم لا يعتد. فقلنا ذهب المالكية والشافعية أن الوطأ الحرام الذي هو الزنا لا يثبت النسب، ولهذا قالوا لو أن رجل زنى بامرأة وولدت بنتا وكبرت تلك البنت جاز لذلك الرجل الذي يعتبر أبوها أن يتزوجها. قالوا لأن لا يمكن اعتبار الزنا بأنه كالمصاهرة من حيث الحل. وخالفهم الحنابلة والحنفية فقالوا أن الوطأ المحرم هو كالمصاهرة، فهو يعني يعتبر فيه النسب، فهو عنده في هذه الصورة أن هذه البنت تعتبر ابنته، وإذا كانت ابنته يجوز أن يتزوج أم لا؟ لا يجوز لأنها ابنته. هذه المسألة. هل قال رجل آخر ولكنه لم يعلم بأمه وامرأة زنت وأنجبت ولد، فهل ولد الفراش؟ الولد للفراش دائما، هذه قاعدة، الولد للفراش سواء وقع الوطأ المحرم أم لم يقع، الولد للفراش كما دل عليه حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نكتفي إن شاء الله بهذا القدر، ولعلنا نجيب إن شاء الله على الأسئلة إذا استكملنا الدرس.